نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأربعون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة عشرة من سورة القصص وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والعشرين منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في موضوع موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم يقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذه الآيات تروي لنا حدثا هائلا يعتبر من أعظم الأحداث، ويعتبر الحديث عنه من أعظم الأحاديث. إنها قصة ترد في القرآن الكريم، وهي تتحدث عن أخلاق اليهود بني إسرائيل عليهم لعائن الله. إنها تتحدث عن هؤلاء القردة والخنازير. والقصة تبدأ من الآية 15، أي بعد أن بلغ موسى أشده واستوى، وآتاه الله الحكم والعلم. ماذا حدث؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نوجه ملاحظة عابرة، أنه في زحمة الأعياد التي مضت وانقضت، هو ما أكثر الأعياد في بلادنا، عيد سيناء، عيد الربيع، عيد كذا وعيد كذا، في هذه الزحمة نسينا المسجد الأقصى الأثير. والمسجد الأقصى الأثير كان ينبغي أن نتذكره على الأقل مجرد ذكرى في 27 من رجب، وستأتي ذكرى أخرى تتصل بالمسجد الأثير في 15 من شعبان. في منتصف شعبان كانت هناك علاقة بالمسجد الأثير، وفي 15 من شعبان نزل قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء من الناس هم اليهود ومن على ساكلتهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتأتي ايات اليوم لتسد هذا الخلل ولتعالج هذا النقص، فهي تقدم لنا حادثة من حوادث بني إسرائيل، وما أكثر حوادث بني إسرائيل التي رواها القرآن الكريم وحدثنا عنها، والتي تحكي تاريخهم كله حتى تاريخهم النفسي، تاريخهم الاقتصادي، تاريخهم العسكري، تاريخهم الاجتماعي، مؤامراتهم، مخابراتهم، كل هذا موجود ومشروح في القرآن الكريم. وإذا رأيتم معي أو وقفتم معي على تفاصيل هذا الحدث ستجدون جانبا من الإعجاز القرآني، إنه يتحدث عن طبيعة اليهود التي لا تفارقه، وكيف أنه إنسان يعيش في الظلام دائما، يحب المغامرة والمؤامرة والدس والغيلة
والخديعة يضرب من الظهر يقطع حتى اليد التي تتقدم له بإحسان. إن موسى عليه السلام من أعظم أنبياء بني إسرائيل، بعثه الله ليحرر الإسرائيليين الذين كانوا يستعبدون هنا في مصر تحت أقدام الفراعنة. وفي البدء، وكما تحدثنا في الأسبوع الماضي، ولد موسى عليه السلام في عهد فرعون، ويشاء الله للطفل الوليد أن يتربى في يد فرعون وفي بيت فرعون، بل شاء الله أن يجعل فرعون يحب موسى ويخافه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وكبر موسى وأصبح رجلا يعي ويفهم. وهنا سؤال، هل ظل موسى في قصر فرعون؟ والجواب بالطبع لا، لأنه يستحيل على موسى وقد أدرك وعقل وعرف أن فرعون طاغية وأن فرعون ظالما، يستحيل أن يستمر في بيت فرعون وأن يعيش فيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في الآية الخامسة عشرة، حينما يقول الله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. كون موسى دخل المدينة يعني عين شمس عاصمة الديار المصرية في ذلك الوقت، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، معنى أن موسى كان بعيدا عن المدينة أو كان مستترا في مكان ما، فدخل على حين غفلة من أهلها. سؤال آخر، هل كون موسى عليه السلام في بيت فرعون مجموعة تؤيده وتناصره؟ الجواب نعم، لا شك في هذا. لا شك أن موسى عليه السلام ابتدأ يكيد لفرعون، وابتدأ يعرف الناس طبيعة فرعون، ولا شك أنه قد استجاب لموسى مجموعة حتى من البلاطم الفرعوني نفسه. ويكفي أن نعلم أن امرأة فرعون أصبحت من أتباع موسى. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كذلك فإننا إذا قرأنا سورة ياسين، حينما نصل إلى الآية العشرين من سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كلمة أقصى المدينة تعبر عن قصر الملك، قصر الحاكم، فقصور الحكام عادة تكون في أقصى المدينة. الحكام يرفضون أن يعيشوا في الأحياء الشعبية، وإنما يعيشون خارج المدينة، يعيشون هناك بعيدا عن الناس في أقصى المدينة. فحينما يقول الله في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أو يقول في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نفهم من هذا أن الرجل الذي جاء جاء من البلاط الفرعوني، من القصر الفرعوني من أقصى المدينة، يعني من خارج المدينة. كذلك حينما نقرأ في القرآن الكريم سورة المؤمن، سورة المؤمن أو سورة غافر، ونقرأ في الآية 28: وما وليها من آيات، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن كان هناك مجموعة استقطبها موسى عليه السلام بدعوته، وأن هذه المجموعة كانت تكتم ايمانها، ومن هذه المجموعة امرأة فرعون نفسه. تقول الايات: ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، اسرائيلي مع قبطي، وكلمة قبط او جبت او اجبت يعني مصر قديم. اذا هذا الاسرائيلي في معركة مع القبطي، فموسى عليه السلام وقف في صف الضعيف، والضعيف المستذل المستعبد هو الاسرائيلي. ولهذا بدأت السورة بقوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم في الأرض. فوقف موسى عليه السلام بجانب الضعيف وهو الإسرائيلي، ثم وكزه موسى، وكز القبطي، فوكزه موسى، والوكز هو الضرب باليد مجموعة في الصدر، بقص في الصدر، أما اللكز فهو الضرب من الخلف، فوكزه موسى ضربه في صدره فقضى عليه فمات من أثر الضربة. قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. ثم استغفر موسى ربه، قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما انعمت علي واعطيتني القوة والمغفرة فلن اكون ظهيرا للمجرمين، لن اقف الى جانب مجرم ابدا، ولا الى جانب ظالم ابدا، ولن اعين مجرما ولا ظالما، رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينة خائفا يترقب. موسى رجع الى مكمنه، الى مقره السري، لكنه اصبح خائفا لان هناك من يطلبه من قتيل المصري. اصبح في المدينة خائفا يترقب، وفجأة خرج موسى فاذا الذي استنصره بالامس الاسرائيلي الذي استنصره بالامس يستصرخه معركة اخرى، الاسرائيلي اقام معركة اخرى، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه. قال له موسى: انك لغوي مبين، انت رجل مهاترات، انك لغوي مبين. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، لما اراد موسى ان يضرب المصري الثاني، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما نفق المصري وقال: قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. قفوا معي عند هذه النقطة ونعيد الحدث من الاول. اعادتنا للحدث من الاول وتدقيق النظر فيه تعطينا صورة ان الاسرائيلي كان يعمل عميلا للمخابرات الفرعونية، ان الاسرائيلي كان يعمل عميل للمخابرات الفرعونية في ذلك الوقت، وان الاسرائيلي العميل اراد ان يسمع هاتين التمثيليتين لكي يمكن السلطات الفرعونية من القبض على موسى. انظروا ان موسى عليه السلام لما بدأ يتحرك في البلاط الفرعوني، ولما بدأ يبث دعوته ضد الظلم والظالمين، صحيح انه لم يكن رسولا في ذلك الوقت، ولكنه كان رجلا راشدا عاقلا، وكان يعلم انتماءه الى الاسرة، اسرة الانبياء الطيبين يعقوب واسحاق واسماعيل وابراهيم وشعيب ومجموعة كبيرة من الانبياء الطاهرين. لما عرف هذا ادرك التوحيد وادرك الظلم ومدد به وابتدأ يجمع الاتباع حول كراهية الظلم في حد ذاته. لما ابتدأ موسى يتحرك في القصر الفرعوني وفي البلاط الفرعوني ابتدأت رائحته تظهر، وابتدأت المخابرات الفرعونية تشم هذه الرائحة، وابتدأت تضايق موسى عليه السلام، فترك موسى البلاط الفرعوني وهجره، لأنه ما كان له وقد عقل ورشد أن يعيش في بيت ظالم. هجر البيت الفرعوني إلى مكمن، وهنا نجد أن المخابرات الفرعونية توظف إسرائيليا للقبض على موسى، مع أن موسى عليه السلام جاء ليحرر الإسرائيليين. هذا الرجل الذي وظفته المخابرات الفرعونية الإسرائيلي ابتدأ يقوم بمسرحية، هذه المسرحية افتعال معركة عند المكان الذي يقيم به موسى، لأن المخابرات تريد القبض عليه متلبس. وخرج موسى فوجد المعركة ولأخوته المعهودة، وموسى كان شديد الغضب وكان رجلا انفعاليا، ابتدأ يضرب المصري وكزه فقضى عليه، وكان قوي الجسم فوكزه فقضى عليه. لكن هذه المرة فر موسى واستتر، ولم يستطع الاسرائيلي ولم تستطع المخابرات الفرعونية ان تفعل شيئا. اذا لابد من مسرحية اخرى في اليوم الثالث لعلنا نستطيع ان نقبض على موسى متلبس. وكانت المسرحية في اليوم الثاني، فاصبح في المدينة خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه الحقني يا موسى، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه. قال له موسى انك لغوي مبين، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما المصري نطق المصري وقال انظر، وهنا يكشف الله لنا سر المؤامرة. سر المؤامرة كشفه الله. كيف كشف السر؟ ان المصري نطق وقال كل شيء، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يعني المصري يا موسى، اذا هو يعرف اسمه، يا موسى نعم، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ امسك، اذا هو يعرف انه قتل نفسا بالامس. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ لا يا موسى، انا جئت للقبض عليك يا موسى. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حينما يتحول الطغاة والظلمة، حينما نجد ان الطاغية الظالم يضع في عقول الناس ان الطغيان والظلم هو الاصل، هو الاصل وهو الحق وهو الواقع، وان مقاومة الطغيان والظلم هو الخروج وهو الاستهتار وهو المؤامرات، ويوصف من يحاول ان يرفض الطغيان او الظلم بانه انسان مدمر او انسان يريد معادل للحضارة ومعادل للنظام. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وهنا اظهر رجل المخابرات شخصيته، لكن فصول القصة لم تنتهي. لقد قلنا ان قصر فرعون في اتباع لموسى، فلماذا لا يتصرفون في هذا الوقت المناسب؟ لقد وجدنا رجلا منهم يحضر عليكم مؤامرة لقتل موسى يدبرها فرعون. فماذا قال؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فلماذا لا يتحرك واحد من أتباع موسى في هذه اللحظة المناسبة ليعمل شيئا من أجل موسى؟ وهنا تحرك رجل من رجال البلاط، يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. يسعى يجري، رجل شخصية كبيرة، قد يكون رئيس الديوان، قد يكون رجل عظيم في البلاط. جاء رجل من أقصى المدينة من القصر الفرعوني يسعى، وهمس في أذن موسى، قال: يا موسى إن الملأ، كلمة الملأ يعني الوجهاء والرؤساء، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وطبعا هناك سؤال: كيف استطاع الرجل الذي جاء من القصر إنه يخلص موسى من يد الذين قبضوا عليه؟ هذه سهلة، هذه سهلة جدا، وهي من المسائل التي ضرب على القرآن سطحا. ومن الممكن لعقلك وفكرك أن يتصور أن ذلك الرجل جاء وقال: الذين قبضوا على موسى اتركوه لي، أنا الذي سأسلم، أنا الذي سأضعه أضع في يديه ورجليه الأهلال، أنا الذي سأقود، أنا وتركوه له. فلما خلى به قال له: هذا هو الطريق، ارحل، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين. ماذا تعطينا هذه القصة التي حكاها القرآن الكريم؟ إن هذه القصة تعطينا طبيعة اليهود التي يعيشون عليها ويؤمنون بها ولن تتغير عبر العصور وعبر الدهور، حتى ولا مع الأنبياء ولا مع المصلحين. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنا عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يقول لليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول لهم: إن قلوبكم أيها اليهود أكثى من الحجارة، بل إنكم يا يهود رأيتم حجارة خرجت منها أنهار حينما ضرب موسى الحجر بعصا فخرج منه الماء، لكن قلوبكم لم تخرج ماء. ورأيتم الحجر يهبط من خشية الله حينما تجلى ربنا إلى جبل الطور فاندك من تجلي الله، ولكن قلوبكم لا تنفطر أبدا ولا تخشع لذكر الله ولا لآيات الله ولا لما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يقول في الآية التي تلي هذه الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. بعد هذا تطمعون في اليهود؟ تطمعون في أن يصدق اليهود؟ تطمعون في أن يكون لليهود عهد أو تكون لهم ذمة أو يكون لهم دين وهم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء الإنسانية؟ وهذا تاريخهم الأسود، لا مع المرسلين فقط ولكن مع كل دولة من دول العالم. اقرأوا تاريخهم في كل دول العالم تجدون أنه هو البقعة المظلمة في تاريخ كل دولة من دول العالم، سواء في تاريخ ألمانيا او في تاريخ انجلترا او في تاريخ اسبانيا او في تاريخ الحروب الصليبية او في تاريخ امريكا المستعمرة الاسرائيلية، كل هذا معروف وكل هذا مشهور، ومع ذلك نسمع في ان يؤمن لدى اليهود ونسمع في ان يستجيب اليهود لمطالبنا. افتطمعون ان يؤمنوا لكم؟ مستحيل، لان قلوبهم قدت من الصهر. في القصة التي يرويها الله سبحانه وتعالى لنا، هذا هو موسى النبي، جاء ليحرر هؤلاء الاسرائيليين في مصر، ومع ذلك اخذوا يتآمرون به واخذوا يغدرون به واخذوا يحاولون قتله هو، بل ان موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ثبته وانجى بني اسرائيل على يديه وعبروا البحر الاحمر، وبالرغم من ان اقدامهم ما زالت مبللة من البحر، بمجرد ان عبروا البر الثاني وجدوا اقواما يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. بعد قليل قالوا يا موسى اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا ويل الدنيا حينما يعز الذليل، يا ويل الدنيا حينما يقوم الاسرائيليون الذين كانوا قد قضوا عمرا تحت نعال الفراعنة، حينما يتحررون على يد موسى يستلقون على ظهورهم ويقترحون على موسى وعلى رب موسى يقولون ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وقومها وعدسها وبصلها، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اقتراحات الاذلاء الذين كانوا خاضعين بالامس تحت اقدام الفراعنة هم الان يقترحون، وعلى من؟ على موسى النبي الرسول وعلى رب موسى عليه السلام. ولهذا كتب الله عليهم التيه وحكم الله عليهم على لسان موسى احكاما. قال الله سبحانه وتعالى قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى وقطعناهم في الارض امما. وقال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال الله سبحانه وتعالى كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. وقال الله سبحانه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. واذا كان الله قد قال ذلك في القرآن الكريم فاننا اذا قرأنا الكتب التي يتبجح بها اليهود والتي يعتبرون ان لها صلة بالله نجد ان ربهم يقول لهم في كتبهم وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى اغفر لهذه العصابة الشريرة المتذمرة علي، وقال في هذا القصر تسقط جثتكم جميعا من 20 فصاعدا الذين تذمروا عليه. هذا نجده في سفر العدد من اسفار العهد القديم. واذا راجعنا صفحات الاناجيل فاننا نجد فيها ايضا انهم يوصفون بانهم غلاظ الرقبة وبانهم الحيات اولاد الافاعي، ويقول النص يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وصالبة المرسلين اليها، كم مرة حاولت ان اجمع افراحك حولك ولكنك لم تريدي، هو ذا بيتكم يترك خرابا. في 27 من رجب اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وفي منتصف شعبان كانت القبلة الاولى هي بيت المقدس هي المسجد الاقصى، فحول الله سبحانه وتعالى القبلة الى المسجد الحرام وتكلم اليهود. وقال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذا عنوانهم في القرآن دائما السفهاء. ولقد شرحنا معنى كلمة سفيه فهي المرتبة الثالثة من مراتب الجهل. وقلنا ان الجهل اما جهل بسيط وهو ان يكون الانسان جاهلا ويعلم انه جاهل، جاهل وعارف انه جاهل، هذا جهل بسيط. الجهل المركب ان يكون جاهلا ويجهل انه جاهل، جاهل ومش عارف، هذا جهل مركب، جاهل مرتين. اما التفاهه فهو ان يكون الانسان جاهلا ويجهل انه جاهل ويدعي العلم ويدافع عن علمه. فهؤلاء هم اليهود، سماهم الله السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله، اله الاولين والاخرين، وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته، ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. ثم ان موسى عليه السلام بعد ذلك توجه تلقاء مدين. ولما توجه تلقاء مدين، كيف توجه؟ هذا امر الله. ولماذا مدين؟ هذا امر الله. بعض المفسرين يقولون انه علم ان شعيب في مدين، وانه اراد ان يلقاه لانه من اولاد ابراهيم. هذا كلام لا نستطيع ان نقطع به، لانه لم يرد به نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، ودعا ربه ان يهديه، وهداه الله ونجاه الله وحماه الله. ما اعظم ما عمله الله لموسى عليه السلام. ان الله سبحانه وتعالى حمى موسى ورعاه حينما كان وليدا وحينما القي في اليم، وحماه الله ورعاه حينما قتل المصري وكان من الممكن ان يقتل به، وحماه الله ورعاه حينما دبرت له المؤامرات واتمر به الملأ في بلاط فرعون، وحماه الله حينما جمع فرعون حاشيته ورعيته واخذ يكيد له، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. ان قصة موسى عليه السلام تروى في القرآن كثيرا، وتأخذ مساحة كبيرة من آيات القرآن الكريم ومن سوره، لأنها تعلم المسلمين ألا يقروا الظلم وألا يقروا الطغيان، وإنما يصبح المجتمع المسلم هو مجتمع العدل، مجتمع الأمان، مجتمع السلام، مجتمع الحب، مجتمع الرحمة، من قبل ومن بعد مجتمع الإيمان. هذا هو ما نتعلمه من موسى عليه السلام ومن غيره من الأنبياء. ثم تستمر الآيات فيقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. نكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا وإن سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لعل كثيرا من الإخوة يسألون لماذا اختصرنا الخطبة إلى هذا الحد، ولكن تلخبطنا بين التوقيت القديم والتوقيت الجديد، فالساعة نفسها متلخبطة وأمرنا لله. مضى موسى عليه السلام، ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء يعني جهة مدين، مدين مكان قريب من الشام مما يلي شمال سيناء، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، كلمة ورد يعني جاء ليشرب، صبر يعني مضى بعدما شرب، الورود والصدور، الورود ان تجيء لتشرب سواء كانوا الناس او غير الناس، والصدور الرموع بعد الشرب. اذا ذهبت الى نبع الماء، مكان الماء، النهر او النبع او البئر او كذا، فالذهاب نفسه ورود والرجوع صدور. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة يعني جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين، امرأتين يقفان على بعد، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان يعني تجمع الغنم بتاعها بعيد، تذود يعني تبعده، تذودان. قال ما خطبكما، ماذا جرى، ما خطبكما؟ ذهب اليهما موسى عليه السلام، قال ما خطبكما، رجل جائع ومتعب وقضى رحلة اكثر من 7 ايام او 8 ايام سيرا على قدميه، وسير شاق لانه يخشى المطاردة المصرية. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير. خدوا بالكم، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لابد ان احنا ننتظر لحد ما الرعاء يفرغوا من سقي ابليهم وينصرفون، لان احنا ستات ما يصحش تزاحم الرجال، حتى يصدر الرعاء. وبعدين وابونا شيخ كبير، هو مسألهاش ابوك كبير ولا صغير، ما علاقة موسى بهذا الموضوع؟ كأن البنتين تعللان لماذا هما يعملان، بنشتغل ليه؟ لان ابونا شيخ كبير لا يقدر على راعي الابل، راعي الغنم او الابل، ما يقدرش على ان يأتي هو بنفسه للسقف، وابونا شيخ كبير. فهم الفقهاء من هذا، فهم الفقهاء من هذا انه يجوز للمرأة ان تعمل بشرطين، الشرط الاول ان يكون في عمل مناسب للمرأة بعيد عن الرجال، الشرط الثاني ان يكون لحاجة شديدة. فهموا الشرط الاول من قولهما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نزاحم الرجال حتى يصدر الرعاء، وفهموا المسألة الثانية او الشرط الثاني من قولهما وابونا شيخ كبير، ابونا شيخ كبير يعني نحن في حاجة. ثم تولى سقى لهما، دخل موسى بنفسه في الزحام سقى لهما، ثم تولى الى الظل. معنى هذا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ماذا نفهم؟ نفهم ان الجو كان حارا جدا، حتى وقت السقيا كان الجو حار جدا، والرجل قضى الايام ماشي في هذا الطريق وبعدين الجو حار ومع ذلك قام بواجبه. ثم تولى الى الظل، جعان جائع لا يجد ما يأكله، مطارد. ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، انا فقير الى خيرك، انا انتظر خيرك وبرك، لم يفرغ موسى من كلامه، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما جت واحدة منهم في سؤال، لماذا ارسل الرجل الصالح ابنته؟ المسألة الاولى ان هذا الرجل الصالح رويت له من اخلاق موسى وامانته وعفته ما جعله يأمن ان تذهب اليه ابنته، خاصة وانه لا يجد رسولا غيرها. اما لماذا قام موسى معها؟ فان موسى قام في كنف الوقار والحياء، والمفسرون يروون انه كان يتقدمها ويأمرها ان تشير اليه اولا باول، يعني تبلغه اولا باول اتجاه الطريق، فكان يسير في الامام وكانت تسير هي في الخلف. فجاءته احداهما، تأمل التعبير القرآني، تمشي على الارض، لا تمشي على استحياء. سبحان الله، شوف التعبير العجيب، تمشي على استحياء، كأنها لا تسير على الارض ولكنها تسير على الحياء نفسه، تمشي على استحياء. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. هنا سؤال، الله، هو موسى عليه السلام كان بينتظر الاجر؟ نعم، موسى عليه السلام سأل ربه وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاء جواب دعوته واستجاب الله دعاءه، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فهم موسى عليه السلام معها ليحصل على هذا الاجر الذي هو في حاجة اليه، وهذا الاجر ليس منها ولا من ابيها، وانما هو استجابة للدعاء الذي وجهه موسى منذ قريب الى ربه. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، طبعا في ناس بيقولوا ان ده شعيب رسول الله، بيقول لهم لا. ليه؟ بداهة ان شعيب اصبح ايه؟ شيخ كبير، وقوم شعيب خسف الله بهم ودمر الله عليهم، قوم شعيب، واخدين بالكم؟ اذا الذي بقي مع شعيب هم المؤمنون، اذا المجموعة التي تعيش مع شعيب في مدين لابد ان يكونوا مؤمنين، فكيف جاز لهؤلاء المؤمنين ان يتركوا بنات النبي دون ان يسقوا لهم انعامهم؟ ازاي؟ ازاي دول مؤمنين ويسيبوا بنات النبي؟ واقفين لا نسقي حتى يصدر الرعاء باسلوب فيه جليطة، مش معقول ان اتباع نبي وهم مؤمنون لابد ان يهموا لبنات النبي ويأخذوا الابل بتاعتهم ويسقوها؟ اذا هو ليس بشعيب النبي عليه السلام. فلما وصل موسى الى ذلك الرجل الصالح وجدها فرصة سانحة لكي يتحدث ويطيل، شرح كل شيء. ودائما كل انسان منا وفينا في حاجة الى الشكوى، الشكوى شيء يريح الصدر وفيها علاج نفسي. ان تتحدث مع انسان صالح عن مشكلتك، هذه في حد ذاتها تخفف العبء الجاثم على صدرك. وبعض علماء النفس يقولون اذا اعترضتك مشكلة اكتبها، هات ورقة وقلم واكتبها، واكتب الاجراءات التي تريد ان تتخذها، ثم ملزق الورقة ستستريح. ف فلابد ان اما كتم الامور في الصدر فهذا شيء يضايق. والشاعر يقول: ولا بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يسليك او يتوجعه. فوجد موسى عليه السلام الرجل الصالح، فبمجرد ان رآه نسي كل شيء حتى الطعام. فيروي المفسرون انه لما جاءه بالطعام رفض، الرجل الجائع موسى رفض، وقال له: انا لا اريد طعاما، مش عاوز طعامك، لان ده اجر على عمل انا عملته، ونحن اهل بيت، هكذا يقول موسى، نحن اهل بيت لا نرى اخذ الاجرة على الواجب. ما عملت واجب اخذ اجر؟ مش ممكن، لا يمكن ان اخذ اجر على واجب. فقال له: ونحن اهل بيت نكرم ضيوفنا بهذا الاسلوب. هو كرم لك ضيف فقط؟ قص عليه القصص، حدثه بكل شيء، بكل ما جرى، وقص عليه القصص. فلما جاءه وقص عليه القصص قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، انت الان خارج حدود الدولة الفرعونية او الدولة المصرية، انت الان خارج الحدود، خلاص بعدت عن يد فرعون، لا يستطيع فرعون ان ينالك، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بنت الرجل الصالح فهمت ان المقابلة هتنتهي، فارادت ان تحتفظ بموسى، قالت احداهما: يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. ملاحظاتها عليه: تقرير عن موسى عليه السلام انه قوي، تقرير عن موسى عليه السلام انه امين. اذا هذه البنت، وكلمة امرأة، وجد من دونهم امرأتين. احنا بالعرف عندنا ان المرأة هي التي سبق لها الزواج، ولا تقال عن الفتاة الصغيرة الذكر، مع ان التعبير اللغوي والقرآني ان المرأة تطلق على الجميع. فقوله فوجد من دونهم امرأتين يعني بنتين، امرأتين. قالت احداهما: يا ابت استأجره، وكانوا ابكار، يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. يا ابا انت بحاجة الى حد يساعدك، وده راجل قوي وامين خليه عندك. فهم الرجل الصالح ماذا تريد الفتاة ان تقول، فدخل الموضوع مباشرة، لكنه لم يشأ ان يحرجها. قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. شوف الادب، كلم مباشر، وفي الوقت نفسه قال له: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، مش اللي اتكلمت، هي او اختها، احدى ابنتي. واحد يسأل: يا اخي ده حاجة تكتب، حاجة مخجلة، راجل يعرف بناته ويقول له اتجوز وتتجوزش؟ سبحان الله، ومن الذي يقول هذا الكلام؟ مجتمعنا، مجتمع الجزء الاخير من القرن العشرين، مجتمع السينمات وعلب الليل، المجتمع الذي يبيح للفتاة كل شيء، الصداقة البريئة والجريئة، المجتمع الذي يجعل الفتاة قطع الديكور، المجتمع الذي يجعل الفتاة تشارك في تجميل المدينة، المجتمع الذي حول الفتاة الى دمية، هو المجتمع الحجلان. وحينما تنتكس الاوضاع نجده يخجل من الحق ويجرؤ في الباطل. قالت احداهما: يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. قال: اني اريد ان انكحك. هل من حق الاب ان يعرض بنته على الاخرين؟ نعم، في شرع من قبلنا وفي شرعنا. ففي شرع من قبلنا هذا هو الرجل الصالح يعرض على موسى، وفي شرعنا عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان
فقال له لن اتزوج سائر اليوم. فذهب عمر يشكو لرسول الله فقال له لقد ابدل الله حفصة خيرا من عثمان وابدل عثمان خيرا من حفصة. قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. 8 حجج يعني سنوات. فان اتممت 10 فمن عندك. ان اتممت 10 حجج فمن عندك. 8 أو 10 انت حر. هل يصح الزواج بهذا الاسلوب؟ لان من الذي سيقبض المهر؟ المهر لصالح مين؟ هنا المهر لصالح الولي وليس لصالح البنت في هذه المسألة. هل في شرعنا ان الصداق لصالح الولي او لصالح الزوجة؟ الصداق لصالح الزوجة، لكن في هذه المسألة الصداق لصالح الولي. قال الفقهاء ان هذا كان في شرع من قبلنا وهو بالنسبة لنا ملغي، فالصداق بالنسبة لنا هدية او نحلة يقدمها الزوج لزوجه لا لوليها، انما في شرع من قبلنا كان ذلك ممكنا. ان تأجرني 8 حجج يجبر على ايه؟ هتأجره في ايه؟ لم يقل. هل يصح ان تستأجر اجيرا على شيء لا يعرفه؟ ما تروح تأجر واحد تقول انا بأجرك هتشتغل في كذا، هتشتغل في مباني او هتشتغل في مناجم فحم او هتشتغل في كذا، تحدد له موضوع العمل. لماذا لم يحدد الرجل الصالح موضوع العمل؟ ام تأجرني 8 حجج. حدد السنين ولم يحدد العمل، لان العمل معروف. ما هو العمل الذي يمكن ان يعمله اهل مدين؟ عندهم عمارات، عندهم ملاجم فحم، راعي الغنم والابل وسقي الغنم والابل، اي حياة بدوية بسيطة. اذا معروف ان الحياة البدوية هذا هو العمل فيها، وموسى يفهم ذلك. على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. ده بذوقك انت، ان كملتهم 10. وما اريد ان اشق عليك، انا لن اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. اريد ان انكحك احدى ابنتي. هنا سؤال، طبعا في بنت كبيرة وبنت صغيرة، ما قالوش اجوزك الكبيرة ولا الصغيرة، ولا الكبيرة تتجوز الاول ولا الصغيرة تتجوز الاول. هذه مواضعات تافهة ليست موجودة اساسا. احدى ابنتي اختار الصغيرة، الكبيرة او حر، فيكون الاختيار منه هو. ولا شك ان موسى رأى البنتين، فهو يعرف البنتين لما رآهم عند البئر مدين. قال ذلك على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي. موسى بيقول ذلك بيني وبينك، عهد بيني وبينك، ايام الاجلين قضيت. 8 سنين او 10 انا حر، اتفقنا؟ قال له ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي، لا عدوان علي، لا حرج علي، والله على ما نقول وكيل. الله وكيل لي ووكيل لك، وهو الذي يبرم العقد بيننا، والله على ما نقول وكيل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرويه ابن عباس، اي الاجلين قضى موسى؟ قال اوفاهما واكملهما، وهو 10 سنوات. اقول قولي هذا واستغفر الله.